بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أبتدئ بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في هذا الموضوع المقرر، وهو حرمة الافتيات على ولاة الأمور. فإن ولاة الأمور لهم حق عظيم أوجبه الله سبحانه وتعالى وأوجبه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحق هو حق شرعي وفيه خير للناس في دينهم وفي دنياهم. فإن السمع والطاعة من الأصول المقررة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل قل أن يخلو كتاب من كتب أهل السنة والجماعة في عن تقرير هذا الأصل وشرحه وبيانه وإيضاحه. وهذا الأمر يجعلنا نسأل سؤالا: ما هو السبب الذي جعل هذه المسألة وهي متعلقة بالطاعة، طاعة ولاة الأمور، ما الذي جعلها من المسائل الهامة التي تذكر في كتب العقائد، في كتب عقائد أهل السنة والجماعة، ويركزون عليها وتصبح سمة من سمات أهل السنة والجماعة، ومن ضادها أو خالفها أو عمل بغير ما دلت عليه هذه النصوص يوصف بأنه من الخوارج؟ السمع والطاعة بها تنتظم مصالح الدين والدنيا، وبالافتيات على ولاة الأمور يحصل فساد في الدين وفي الدنيا، والشريعة قد جاءت بما يحفظ أموال الناس وأعراضهم ودينهم وأنفسهم، وبالسمع والطاعة تتحقق هذه المصالح كلها. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وهذا متقرر عند أهل السنة والجماعة من مجموع نصوص الكتاب والسنة، بل إن السلف الصالح قد اهتموا بهذا الأمر اهتماما بالغا عظيما، وحملت عنهم ورويت صور هي من أعظم الصور التي تبين حقيقة دين الإسلام، حقيقة اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ومن أجل ما وردنا في ترجمة الإمام المجاهد إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وما قرره في هذا الباب، حيث كان إماما لأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بحقوق ولاة الأمور، وما أصابه رحمه الله وجعله كفارة له من البلاء والسجن والضرب والإبعاد من قبل ولاة أمور زمانه، إلا أنه كان قائما بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومحذرا من الافتيات على ولاة الأمور ومن الخروج عليهم، وآمرا طلابه وأحبابه ومريديه وعامة الناس بأن يلزموا السمع والطاعة، وأن لا يكون الإمام أحمد فتنة للناس بخروجهم على ولي أمرهم لا بالقول ولا بالفعل. ومن الصور العظيمة في منهج السلف الصالح ما روي في ترجمة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى من البلاء الذي أصابه والفتنة العظيمة التي أصابته من السلاطين في ذلك الزمان، ومع ذلك لم يخرج عليهم لا بالقول ولا بالفعل. بل صبر حتى مات رحمه الله في حجرة امرأة عجوز كانت قد آوته في أثناء البلاء الذي حل عليه. وكان يقول رحمه الله تعالى كما في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو عندهم بل لم يكن له حظه ولكنه الدين يقوله الإنسان ويعمل به بحسب ما اقتضت به أدلة الشريعة. فأمرنا أن ندعو لولاة الأمور بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم ولو جاروا ولو ظلموا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وعلى المسلمين. ولكن لما يدعى لهم بالصلاح والخير والهداية فإنه فيه نفع لهم في أنفسهم، وكذلك نفع للمسلمين. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول عن الأمراء ولاة الأمور: هم يلون منا خمسا، الجمعة والجماعة والعيد، وإن طاعتهم والله لغبطة، وإن فرقتهم لكفر. وهذه الأدلة والنصوص والعمل الصالح من السلف الصالح رحمهم الله هو خير برهان على أن نهج العلماء واحد. وكذلك علماؤنا الأبرار الأخيار الأحياء والمعاصرين في هذا الزمان هم على هذا النهج، وهم على هذا القول، وهم على هذه الحقيقة أقوالا وأفعالا واعتقادا. ومنهم سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك الأحياء من العلماء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وغيرهم من العلماء الكثيرون المتوافرون في هذا الزمان الذين هم على نهج السلف الصالح وطريقتهم في التعامل في هذه القضية. ولذلك كان السلف رحمهم الله يولون هذه القضية أهمية قصوى، وكتبوا في ذلك مؤلفات لا تخفى من تتبع على هذا الأمر. وذلك أن حقوق ولي الأمر أو ولاة الأمر حقوق كثيرة، ولكن أعظم حق لهم هو حق السمع والطاعة. وذلك أنه جاءت بها النصوص، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلذلك طاعتهم هي من طاعة الله ورسوله إذا أمروا بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فالسمع والطاعة واجبة، ولكن إذا أمر الإنسان بغير طاعة الله فلا يجب أن يسمع ولا يطيع، ولكن في نفس الوقت يجب عليه أن لا يخرج على ولاة الأمور لا بالأقوال ولا بالأفعال ولا بالتحريض كذلك على ولاة الأمور. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه جاءه رجل فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى، فسأله الثانية فأعرض عنه في الثانية، فسأله الثالثة، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ويدل لطاعة ولاة الأمور قوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله. فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وهذا يؤكد لنا نفس المعنى أنه ليس معنى لا سمع وطاعة أنه يخرج على ولاة الأمور، ولكن عدم السمع والطاعة وهو ألا يفعل ما أمر من معصية الله سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: إنما الطاعة في المعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وهذا الدليل أيها الإخوة الكرام هو حقيقة يوضح لنا أن الإنسان حينما يطيع ولاة الأمور فإنما يطيعهم اعتقادا أن الله هو الذي أمر بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك. أما من يطيعهم بحسب هواه فإن كان في اليسر أطاعهم، فإذا جاء العسر عصاهم أو خرج عليهم أو إذا كان في المنشط والرغبة أطاعهم، ولكن إذا جاءت الكراهة في نفسه لم يطعهم بل يعصيهم ويخرج عليهم إما بالأقوال أو بالأفعال أو بالتحريض، وإذا كان الأمر فيه أثرة عليه بأن تؤخذ منه الأموال أو الوظائف أو المناصب أو نحو ذلك، فإنه تجده ينسى هذه الأدلة الشرعية ويخرج على ولاة الأمور، وهذا لا شك أنه صاحب هوى وليس بصاحب دليل. ولذلك أقوال العلماء في كتب الاعتقاد دالة دلالة أكيدة قطعية على تأكيد هذه الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة جميعا، كما في العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حيث يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل. وكذلك الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى يقول في جامع العلوم والحكم: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. فالأدلة على ذلك متوافرة وكثيرة جدا، ولكن الإنسان الذي يريد الدليل يكفيه آية ويكفيه حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا يريد الحق فلو أن ما بين دفتي المصحف في هذا الباب وما بين وما في دواوين السنة في هذا الباب فلن يقنعه ذلك، لأنه صاحب هوى، نسأل الله العافية والسلامة. والحق الآخر من حقوق ولاة الأمر وهو الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة. ولذلك أثر عن مجموعة من السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرويها عن الفضيل بن عياض وعن أحمد بن حنبل كذلك رحمهم الله، يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وكذلك الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف يقول: ويرى أصحاب الحديث، وهم يقصدون بأصحاب الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة، قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجر، ويرون الدعاء لهم بالصلاح والإصلاح والتوفيق وبسط العدل في الرعية. وهذا هو الحق، ومن يريد الحق ومن يريد أن يكون قائما بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو الواجب عليه تجاه ولاة الأمور من الدعاء لهم بالخير والصلاح، لأن في صلاحهم صلاح للناس. ولكن من أشرب قلبه بالهوى وبالبدعة وبالتحزب والضلالة فإنه تجده لا يدعو لولاة الأمور وكأن دعاءه مقبول، ولكنه يدعو عليهم دائما في خلواته وجلواته وفي بينه وبين نفسه وعند الناس، وهذا لا شك أنه، نسأل الله العافية والسلامة، من الغل على المؤمنين الذين حذر الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الحقوق الواجبة على المؤمنين لولاة الأمور عدم غيبتهم، لأن في غيبتهم إسقاط لهيبتهم، وفي إسقاط هيبتهم ما يجر إلى الخروج على ولاة الأمور، بل إنه ينبغي على كل مؤمن أن يعف لسانه عن غيبة كل مسلم، فكيف إذا كان هؤلاء المسلمين هم ولاة أمور ولهم حق آخر على المسلمين غير حق الإسلام العام؟ والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في الصحيحين حينما مر على قبر الرجلين الذين يعذبان قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فهذه الأحاديث وهذه الآيات دالة على أن الإنسان يعف لسانه عن عموم المسلمين، فكيف إذا كانوا ولاة أمور لهم حق زائد على حق عامة المسلمين؟ وأما من حقوقهم وهو من أهمها النصيحة، فإنه حق لكل المسلمين وحق أيضا خاص لولاة أمور المسلمين. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فدل هذا على أن لأئمة المسلمين حق خاص غير حق عامة المسلمين بالنصيحة. ولكن كيف تؤدى هذه النصيحة؟ تؤدى هذه النصيحة بالسر وليس بالعلانية، وليس بانتقاد ولاة الأمور وانتقاد قراراتهم وانتقاد نوابهم على المنابر أو في الجرائد أو في مواقع الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة لابن أبي عاصم، قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها له علانية، وليأخذ بيده وليخلو به ولينصحه، فإن قبل وإلا فقد أدى الذي عليه. فهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أما من يريد من ولاة الأمور السمع والطاعة وأن يرجع إلى الحق وهو يشتمهم على المنابر كأصحاب الضلالات وأصحاب الأحزاب والجماعات المنحرفة عن السنة النبوية كالجماعات التي جرمت في بيان وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية وفي الأوامر التي فيها نص على هذه الجماعات الضالة المنحرفة عن الجادة، جماعات الإسلام السياسي كالإخوان المسلمين ومثل التبليغ ومثل الجهاد والتكفير وما تفرق عنها من الفرق، نسأل الله العافية والسلامة، كالقاعدة وجبهة النصرة وداعش وغيرها من الجماعات الضالة المنحرفة التي يعبر عنها أهل السنة والجماعة منذ عهد النبوة إلى هذا اليوم، يعبرون عنها بالخوارج. هؤلاء هم خوارج، ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلى بهم أهل الإسلام وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم، قال عليه الصلاة والسلام: كلما خرج منهم قرن قطع، أي أنهم يؤخذون ويقطعون بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يريح الله منهم العبادة والبلاد. ومن أعظم حقوق ولاة الأمور التعاون معهم على البر والتقوى، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ولا شك أن هذا من أعظم التعاون على الخير، لأن صلاح ولاة الأمور به صلاح لعامة الناس. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم. وهذا هو الحق الذي مضى عليه أهل السنة والجماعة. وأيضا من حقوقهم العظيمة الصبر على الجور وعلى الظلم، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وهذه سنة ماضية وقد أشرت إلى ذلك في حياة الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومنهجه الذي عاش عليه ومات عليه رحمه الله تعالى، وكذلك مأثور عن غيره من أمة أهل السنة والجماعة الذين لم يخرجوا على ولاة أمورهم، بل كانوا عونا لهم، وإن أصابتهم بأساء أو ضراء أو ظلم فإنهم يصبرون، فإن الأمر قريب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا كما في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ولا شك أيها الإخوة الكرام أن هذا بيان وإيضاح من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل من أسوأ الأعمال، وهو الخروج على ولاة الأمور ولو كان شبرا، فإن نهاية هذا الشبر أن يكون ذراعا وأن يكون باعا وأن يكون فرسخا، ثم ما يزال الإنسان يلغو في البدع حتى نسأل الله العافية والسلامة يخرج من السنة. ولذلك هذا الموضوع هو موضوع مهم وحري دائما بأهل السنة والجماعة وبطلاب العلم وبالمشتغلين بالدعوة إلى الله أن يؤكدوا عليه وأن يبينوه ويوضحوه ويعلموه للناس تعليما في المنابر وفي المساجد وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك أنها من الفتن التي عمت وطمت وكثرت في هذه الأزمان وابتلي بها أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الجماعات التي تسلطت على الدعوة إلى الله جل وعلا وتسمت باسم الجماعات الإسلامية، والحقيقة أنها جماعات سياسية لا تعمل لا بروح الإسلام ولا بظاهره ولا بأصوله، ولكنها جماعات انتهازية أصولية تريد الوصول إلى الحكم ولكن عبر ما يسمى بالإسلام السياسي. فلذلك هم دائما يشجعون على المظاهرات وعلى الخروج على ولاة الأمور وعلى انتقاد ولاة الأمور علنا، ويؤلبون الناس على ولاة الأمور ويغرون صدورهم عليهم حتى يبغضوا حكامهم، فإذا أبغضوهم سهل على هؤلاء المجرمين المفسدين الدخول على الناس وإلى الناس من أي الأبواب شاءوا، فيضربون لحمة المجتمع التي أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع فيها ونهى عن التفرق، ويضربون أساس المجتمع وهو وجود الحكام الذين بهم تستقيم أمور الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يوفقنا للخير، وأن يصرف عنا الشر، وأن يجعلنا ممن يقولون ويعتقدون ويعملون بالإسلام كله دقه وجله ظاهره وباطنه، وأن يجعلنا ممن يحبون ولاة أمورهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. ولا شك أن هذا مما أمرت به الشريعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر أهل البدع وأهل الأهواء والجماعات المضلة والأحزاب السياسية التي تسعى لتفريق الإسلام والمسلمين باسم الإسلام. ونسأل الله أن لا يمكنهم من ذلك، وأن يمكن أهل السنة والجماعة في كل مكان، وأن ينصر أهل الحق على أهل الباطل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أبتدأ بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في هذا الموضوع المقرر، وهو حرمة الافتيات على ولاة الأمور. فإن ولاة الأمور لهم حق عظيم أوجبه الله سبحانه وتعالى وأوجبه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحق هو حق شرعي وفيه خير للناس في دينهم وفي دنياهم. فإن السمع والطاعة من الأصول المقررة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل قل أن يخلو كتاب من كتب أهل السنة والجماعة في عن تقرير هذا الأصل وشرحه وبيانه وإيضاحه. وهذا الأمر يجعلنا نسأل سؤالا: ما هو السبب الذي جعل هذه المسألة، وهي متعلقة بالطاعة، طاعة ولاة الأمور، ما الذي جعلها من المسائل الهامة التي تذكر في كتب العقائد، في كتب عقائد أهل السنة والجماعة، ويركزون عليها وتصبح سمة من سمات أهل السنة والجماعة، ومن ضادها أو خالفها أو عمل بغير ما دلت عليه هذه النصوص يوصف بأنه من الخوارج؟ السمع والطاعة بها تنتظم مصالح الدين والدنيا، وبالافتيات على ولاة الأمور يحصل فساد في الدين وفي الدنيا. والشريعة قد جاءت بما يحفظ أموال الناس وأعراضهم ودينهم وأنفسهم، وبالسمع والطاعة تتحقق هذه المصالح كلها. وقد علم الضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وهذا متقرر عند أهل السنة والجماعة من مجموع نصوص الكتاب والسنة، بل إن السلف الصالح قد اهتموا بهذا الأمر اهتماما بالغا عظيما، وحملت عنهم ورويت صور هي من أعظم الصور التي تبين حقيقة دين الإسلام، حقيقة اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ومن أجل ما وردنا في ترجمة الإمام المجاهد إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وما قرره في هذا الباب حيث كان إماما لأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بحقوق ولاة الأمور، وما أصابه رحمه الله وجعله كفارة له من البلاء والسجن والضرب والإبعاد من قبل ولاة أمور زمانه، إلا أنه كان قائما بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومحذرا من الافتيات على ولاة الأمور ومن الخروج عليهم، وآمرا طلابه وأحبابه ومريديه وعامة الناس بأن يلزموا السمع والطاعة، وأن لا يكون الإمام أحمد فتنة للناس بخروجهم على ولي أمرهم لا بالقول ولا بالفعل. ومن الصور العظيمة في منهج السلف الصالح ما روي في ترجمة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى من البلاء الذي أصابه والفتنة العظيمة التي أصابته من السلاطين في ذلك الزمان، ومع ذلك لم يخرج عليهم لا بالقول ولا بالفعل، بل صبر حتى مات رحمه الله في حجرة امرأة عجوز كانت قد آوته في أثناء البلاء الذي حل عليه، وكان يقول رحمه الله تعالى كما في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو عندهم، بل لم يكن له حظوة ولكنه الدين، يقوله الإنسان ويعمل به بحسب ما اقتضت به أدلة الشريعة. فأمرنا أن ندعو لولاة الأمور بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم ولو جاروا ولو ظلموا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وعلى المسلمين، ولكن لما يدعى لهم بالصلاح والخير والهداية فإنه فيه نفع لهم في أنفسهم، وكذلك نفع للمسلمين. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول عن الأمراء ولاة الأمور: هم يلون منا خمسا، الجمعة والجماعة والعيد، وإن طاعتهم والله لغبطة، وإن فرقتهم لكفر. وهذه الأدلة والنصوص والعمل الصالح من السلف الصالح رحمهم الله هو خير برهان على أن نهج العلماء واحد، وكذلك علماؤنا الأبرار الأخيار الأحياء والمعاصرين في هذا الزمان هم على هذا النهج، وهم على هذا القول، وهم على هذه الحقيقة أقوالا وأفعالا واعتقادا. ومنهم سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك الأحياء من العلماء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وغيرهم من العلماء الكثيرون المتوافرون في هذا الزمان الذين هم على نهج السلف الصالح وطريقتهم في التعامل في هذه القضية. ولذلك كان السلف رحمهم الله يولون هذه القضية أهمية قصوى، وكتبوا في ذلك مؤلفات لا تخفى من تتبع على هذا الأمر. وذلك أن حقوق ولي الأمر أو ولاة الأمر حقوق كثيرة، ولكن أعظم حق لهم هو حق السمع والطاعة، وذلك أنه جاءت بها النصوص، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلذلك طاعتهم هي من طاعة الله ورسوله إذا أمروا بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فالسمع والطاعة واجبة، ولكن إذا أمر الإنسان بغير طاعة الله فلا يجب أن يسمع ولا يطيع، ولكن في نفس الوقت يجب عليه أن لا يخرج على ولاة الأمور لا بالأقوال ولا بالأفعال ولا بالتحريض كذلك على ولاة الأمور. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه جاءه رجل فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى فسأله الثانية فأعرض عنه في الثانية فسأله الثالثة فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ويدل لطاعة ولاة الأمور قوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وهذا يؤكد لنا نفس المعنى أنه ليس معنى لا سمع وطاعة أنه يفرج على ولاة الأمور، ولكن عدم السمع والطاعة وهو ألا يفعل ما أمر من معصية الله سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول إنما الطاعة في المعروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وهذا الدليل أيها الإخوة الكرام هو حقيقة يوضح لنا أن الإنسان حينما يطيع ولاة الأمور فإنما يطيعهم اعتقادا أن الله هو الذي أمر بذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك. أما من يطيعهم بحسب هواه فإن كان في اليسر أطاعهم، فإذا جاء العسر عصاهم أو خرج عليهم، أو إذا كان في المنشط والرغبة أطاعهم، ولكن إذا جاءت الكراهة في نفسه لم يطعهم بل يعصيهم ويخرج عليهم إما بالأقوال أو بالأفعال أو بالتحريض. وإذا كان الأمر فيه أثرة عليه بأن تؤخذ منه الأموال أو الوظائف أو المناصب أو نحو ذلك، فإنه تجده ينسى هذه الأدلة الشرعية ويخرج على ولاة الأمور، وهذا لا شك أنه صاحب هوى وليس بصاحب دليل. ولذلك أقوال العلماء في كتب الاعتقاد دالة دلالة أكيدة قطعية على تأكيد هذه الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة جميعا، كما في العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حيث يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليه ولا ننزع يدا من طاعة ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل. وكذلك الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يقول في جامع العلوم والحكم وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. فالأدلة على ذلك متوافرة وكثيرة جدا، ولكن الإنسان الذي يريد الدليل يكفيه آية ويكفيه حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لا يريد الحق فلو أن ما بين دفتي المصحف في هذا الباب وما بين وما في دواوين السنة في هذا الباب فلن يقنعه ذلك لأنه صاحب هوى، نسأل الله العافية والسلامة. والحق الآخر من حقوق ولاة الأمر وهو الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة. ولذلك أثر عن مجموعة من السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرويها عن الفضيل بن عياض وعن أحمد بن حنبل كذلك رحمه الله يقولون لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وكذلك الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف يقول ويرى أصحاب الحديث، هم يقصدون بأصحاب الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة، قال ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجر، ويرون الدعاء لهم بالصلاح والإصلاح والتوفيق وبسط العدل في الرعية. وهذا هو الحق، ومن يريد الحق ومن يريد أن يكون قائما بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو الواجب عليه تجاه ولاة الأمور من الدعاء لهم بالخير والصلاح، لأن في صلاحهم صلاح للناس. ولكن من أشرب قلبه بالهوى وبالبدعة وبالتحزب والضلالة فإنه تجده لا يدعو لولاة الأمور وكأن دعاءه مقبول، ولكنه يدعو عليهم دائما في خلواته وجلواته وفي بينه وبين نفسه وعند الناس. وهذا لا شك أنه نسأل الله العافية والسلامة من الغل على المؤمنين الذين حذر الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الحقوق الواجبة على المؤمنين لولاة الأمور عدم غيبتهم، لأن في غيبتهم إسقاط لهيبتهم، وفي إسقاط هيبتهم ما يجر إلى الخروج على ولاة الأمور. بل إنه ينبغي على كل مؤمن أن يعف لسانه عن غيبة كل مسلم، فكيف إذا كان هؤلاء المسلمين هم ولاة أمور ولهم حق آخر على المسلمين غير حق الإسلام العام؟ والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في الصحيحين حينما مر على قبر الرجلين الذين يعذبان قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فهذه الأحاديث وهذه الآيات دالة على أن الإنسان يعف لسانه عن عموم المسلمين، فكيف إذا كانوا ولاة أمور لهم حق زائد على حق عامة المسلمين؟ وأما من حقوقهم وهو من أهمها النصيحة، فإنه حق لكل المسلمين وحق أيضا خاص لولاة أمور المسلمين. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فدل هذا على أن لأئمة المسلمين حق خاص غير حق عامة المسلمين بالنصيحة. ولكن كيف تؤدى هذه النصيحة؟ تؤدى هذه النصيحة بالسر وليس بالعلانية، وليس بانتقاد ولاة الأمور وانتقاد قراراتهم وانتقاد نوابهم على المنابر أو في الجرائد أو في مواقع الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة لابن أبي عاصم، قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها له علانية، وليأخذ بيده وليخلو به ولينصحه، فإن قبل وإلا فقد أدى الذي عليه. فهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أما من يريد من ولاة الأمور السمع والطاعة وأن يرجع إلى الحق وهو يشتمهم على المنابر كأصحاب الضلالات وأصحاب الأحزاب والجماعات المنحرفة عن السنة النبوية كالجماعات التي جرمت في بيان وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية وفي الأوامر التي فيها نص على هذه الجماعات الضالة المنحرفة عن الجادة، الجماعات الإسلام السياسي كالإخوان المسلمين ومثل التبليغ ومثل الجهاد والتكفير وما تفرق عنها من الفرق نسأل الله العافية والسلامة كالقاعدة وجبهة النصرة وداعش وغيرها من الجماعات الضالة المنحرفة التي يعبر عنها أهل السنة والجماعة منذ عهد النبوة إلى هذا اليوم، يعبرون عنها بالخوارج. هؤلاء هم خوارج، ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلى بهم أهل الإسلام وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم، قال عليه الصلاة والسلام: كلما خرج منهم قرن قطع، أي أنهم يؤخذون ويقطعون بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يريح الله منهم العبادة والبلاد. ومن أعظم حقوق ولاة الأمور التعاون معهم على البر والتقوى، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ولا شك أن هذا من أعظم التعاون على الخير، لأن صلاح ولاة الأمور به صلاح لعامة الناس. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم. وهذا هو الحق الذي مضى عليه أهل السنة والجماعة. وأيضا من حقوقهم العظيمة الصبر على الجور وعلى الظلم، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وهذه سنة ماضية وقد أشرت إلى ذلك في حياة الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومنهجه الذي عاش عليه ومات عليه رحمه الله تعالى، وكذلك مأثور عن غيره من أمة أهل السنة والجماعة الذين لم يخرجوا على ولاة أمورهم بل كانوا عونا لهم، وإن أصابتهم بأساء أو ضراء أو ظلم فإنهم يصبرون فإن الأمر قريب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا كما في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ولا شك أيها الإخوة الكرام أن هذا بيان وإيضاح من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل من أسوأ الأعمال، وهو الخروج على ولاة الأمور ولو كان شبرا، فإن نهاية هذا الشبر أن يكون ذراعا وأن يكون باعا وأن يكون فرسخا، ثم ما يزال الإنسان يلغو في البدع حتى نسأل الله العافية والسلام يخرج من السنة. ولذلك هذا الموضوع هو موضوع مهم وحري دائما بأهل السنة والجماعة وبطلاب العلم وبالمشتغلين بالدعوة إلى الله أن يؤكدوا عليه وأن يبينوه ويوضحوه ويعلموه للناس تعليما في المنابر وفي المساجد وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك أنها من الفتن التي عمت وطمت وكثرت في هذه الأزمان وابتلي بها أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الجماعات التي تسلطت على الدعوة إلى الله جل وعلا وتسمت باسم الجماعات الإسلامية، والحقيقة أنها جماعات سياسية لا تعمل لا بروح الإسلام ولا بظاهره ولا بأصوله، ولكنها جماعات انتهازية أصولية تريد الوصول إلى الحكم ولكن عبر ما يسمى بالإسلام السياسي. فلذلك هم دائما يشجعون على المظاهرات وعلى الخروج على ولاة الأمور وعلى انتقاد ولاة الأمور علنا، ويؤلبون الناس على ولاة الأمور ويغرون صدورهم عليهم حتى يبغضوا حكامهم، فإذا أبغضوهم سهل على هؤلاء المجرمين المفسدين الدخول على الناس وإلى الناس من أي الأبواب شاءوا، فيضربون لحمة المجتمع التي أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع فيها ونهى عن التفرق، ويضربون أساس المجتمع وهو وجود الحكام الذين بهم تستقيم أمور الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يوفقنا للخير وأن يصرف عنا الشر وأن يجعلنا ممن يقولون ويعتقدون ويعملون بالإسلام كله دقه وجله ظاهره وباطنه، وأن يجعلنا ممن يحبون ولاة أمورهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم. ولا شك أن هذا مما أمرت به الشريعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر أهل البدع وأهل الأهواء والجماعات المضلة والأحزاب السياسية التي تسعى لتفريق الإسلام والمسلمين باسم الإسلام، ونسأل الله أن لا يمكنهم من ذلك وأن يمكن أهل السنة والجماعة في كل مكان وأن ينصر أهل الحق على أهل الباطل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.